سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سب الله سبحانه وتعالى وسب رسوله، كل هذه ذكر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أن من سب الله وسب رسوله أنه كافر بالإجماع. لكن هذا الإطلاق من حيث العموم، لكن هل إذا كان الرجل يسب الله سبحانه وتعالى وهو مجنون أو هو صبي أخذ عن غيره أو هو في مجتمع لا يجعلون من مثل هذه الألقاب رأيت ما فيها ما أسد وليس كذلك لمن عاش في مكان يعني يكثر فيها مثل هذا، هل يتحقق فيه حكم الكفر مع وجود ربما هذه الموانع؟ الواجب الحال هذه لابد أن ننظر إلى هذه الموانع بالنسبة للمعين، فإن تحققت فيه الشروط توفرت فيه الأركان وانتفت فيه الموانع حكم الحال هذه بكفر أم محالة، لأن فيها استهانة بالله، استهانة بعبد نبيه، والاستهانة لا تكون من قلب معظم لله سبحانه وتعالى. لا إيمان بها. حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة التي وفي الأحاديث الصحيحة في قوله صلى الله عليه وسلم في قول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة في الحمام. والصلاة الأقدام كما لا يخفى عن الصلاة صلاة نكرة في السياق النفي في الأمم شامل كل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نفل أو كانت صلاة جنازة. هذه الأحاديث تفيد النهي عن الصلاة داخل المقبرة. كذلك ورد مؤكدا لهذا المعنى من العموم الحديث الذي أخرجه الحاكم في مستدركه ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن الجنائز في المقابر، وهذا يؤكد على أفراد بعض أفراد العموم في عمومه ولا ينافي في بقيته. هذه الأحاديث لا شك أنها تفيد أنه لا يجوز الصلاة على الجنازة وهي خارج عن القبر، يجوز أن تصلى داخل المقبرة، والأصل في المناهي كما هو معروف أصوليا أنها إن رفعت وقع النهي على شرط من شروطه أو ركن من أركانه أو وقع النهي على وصف مجاور له يفيد نفي الصحة، يفيد نفي الصحة لأن نفي الصحة أقرب المجازين إلى الحقيقة، مما يقال حقيقة نفي الصلاة وعلمنا أن الصلاة موجودة قلنا أنه ليس فيه نفي الحقيقة، وأقرب شيء في الحقيقة نفي الصحة. ولما كان نفي عن الجنائز داخل مقابل نفي للصلاة علمنا أنه المقصود منها نفي الصلاة المعتد فيها شرعا وهي نفي الصحة. وجاء مذهب مالك في المسألة أنه يرى بكراهية الصلاة على الجنائز كذلك بكراهية الصلاة النفل أو الفرض داخل المقبرة. غاية ما استدل له أصحابه في ما يذهب إليه هو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، جعلت لي الأرض مسجدا عنده من العموم شامل لكل أرض من غير استثناء. فعمل الأحاديث التي فيها نهي عن الصلاة في المقبرة والحمام والحديث الآخر على أن النهي يفيد التحريم. ثم جاء طارق عنده طرق إلى الكراهة في حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جعلت هي الأرض مسجدا فقربة وطهورا. إذن الجمهور لا يجعلون لمثل هذا لا يجعلون لمثل هذا الجمع وهو الجمع الذي يخير التحريم إلى الكراهة لا يجعلونه جمعا موفقا كجمع الجمهور الذين قالوا أن حديث هذا الأول الذي يفيد عامة شمول كل الأراضي كل الأرض وصلاحية والصلاة فيها ثم ورد بعد ذلك التخفيف بالمقبرة والحمام فأخرجنا المقبرة والحمام من عموم الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا ثم خصصنا لذلك من ذلك العموم المقبرة والحمام فالمقبرة والحمام ليس مكانا أو محلا للصلاة فيما بنص التخصيص أكيد أن التخصيص يفيد معنى لا يفيده العموم من حيث هو العموم شامل للجواز التخصيص شاملا خلاف ما يفيد العموم وهو النهي استفدنا أنه لا يجوز الصلاة في هذا الزعج وأعتبرنا أن المناهي كما تقدم أن النهي يفيد فساد المنهي عنه كما تقدم لكون النهي انصب على عيني أو على ذاتي المنهي عنه وهي الصلاة. إذا فهم هذا يفهم جليا أكثر لو قيل أن قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربة وطهورا أن الكل يتفقون على أنه لا يجوز الصلاة في الأرض النجسة. إذا كانت هناك أرض نجسة لا يجوز الصلاة فيها. فهذا يقال الحال هذه أن النهي محمول على الكراهة. إذا فهمنا أن هذا النهي عن الصلاة في الأرض النجسة مجمع عليه فنأتي بالحديث الآخر لنحمله على الكراهة لا يتأتى ذلك لم يقل أحد من ذلك فإن إذن الجمع الموفق في هذا الحال أننا نقول الحديث على شامل لكل لكل أرض ثم استثنى شرع المقبرة والحمام حتى يقع فيه التوفيق بين هذه الجميع. لا تعارض إذا تقرر الحكم هذا السابق لا تعارض بينه وبين فعله صلى الله عليه وسلم حيث صلى على المرأة السوداء حين دفنت ليلا وجاء بعد ما علم جاء إلى قبرها والجماعة من الصحابة وصلى عند قبرها صلى عليها وقبرها جماعة من الصحابة. لا يمكن أن نقول على فعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأفعال الخاصة لا يشاركه غيره. ولما علمنا أن غيره شاركوا فيها حيث صلى هؤلاء معه ففهمنا والحال هذه دخول جواز الصلاة على المقبور في قبره. فعلى ذلك وفعل أيضا في حديث ابن عباس أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن فلان توفي قبل شهر فأتى إلى قبره وصلى عليه. فالمهم هذا الحديث لا يستدل به كما يذهب بعض الذين أجازوا صلاة المقبرة في مثل هذا الفعل. نحن نوافقهم على أنه ليس فيه خصوص ولكنه نعلم من جهة أخرى أن النهي إن ورد بعد عموم حصل أنه خاص، واستبقينا على النهي هذا على أساس أنه عام في محله، بمعنى أقول بمعنى أنه إذا ورد عام حديث عام يفيد الجواز في كل الأرض، وحديث خاص يستثني الطواف من عموم الأرض ويقول أن فيه نهي عن المقبرة والحمام. علمنا أن النهي شامل لكل المقابر وشامل لكل الحمامات، وعلمنا أيضا أنه الحديث شامل لا يجوز الصلاة على لا يجوز الصلاة في المقبرة، سواء كان ذلك الميت على الجنائز أو كان ذلك الميت في قبره الآن. ثم جاء فعله صلى الله عليه وسلم خصص هذه السورة من العموم من ضمن بقية العموم منه، فحملنا النهي على غير هذه السورة، بمعنى أن سورة الصلاة على المقبور في قبره الذي يتعذر إخراجه من القبر والصلاة عليه خارج القبر، أجزنا في الصلاة على قدره وميز خاصة لمن فاتته الصلاة عليه، خصصناه من عموم النهي بالجواز، بمعنى أن النهي الوارد إنما أولا نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام شامل لكل صلاة وشامل لكل هيئة، سواء كان الميت مقبورا أو لم يكن مقبورا. وأخرجنا المقبور هذه الصورة في فعله صلى الله عليه وسلم، فتعانقت كل الروايات أو كل الأحاديث ولا تعارض بينها، إعمال العموم والخصوص. أما أخذ هذه الصورة لنسب أو ضرب كل الأحاديث التي وردت عن الصلاة في المقبرة وتجويز الصلاة في المقبرة بهذا، فلا يتم السماع، هو معروف لأن هذا ليس معارض المعارضة الكلية للحديث الوارد في النهي، وإنما عارضه فقط في جزء منه. لما عارضه في جزء منه والحديث الآخر قال نهى عن الجنائز، وأكيد أن المقبور ليس على الجنازة إنما هو داخل في قبره، فخرجنا هذه الصورة من العموم الباقية ما الباقية. هذا عموم في المسألة. نعم. مخصصة للصلاة أو غير مخصصة للصلاة، هذه إذا كان داخل مقبرة فيشملها النهي. كل موضع أوجده المسلم أو الآدمي داخل المقبرة ليس لا يلزم منه صحة الصلاة ما دام يوجد داخل المقبرة، ولا لا شك أنه هو الصحيح، لأن الماء شامل للمقبرة كان شامل للحمام. ابن حزم في الحمام قال داخله في وسطه أو فوقه وتحته، كله يعني شامل من العموم، شامل لكل جوانب الحمام. لا يقال في الحمام ما دام فيه الجهة ليس فيها يعني ليس فيها الحمام ليس فيها المرش هذا الماء يصح الصلاة، ولا يدخل هذا مع هذا مع كل صح الصلاة أخي الحمام كما لا يصح الصلاة داخل المقبرة من نهي الوارد. أما إن وجد مقبورا داخل المقبرة والمرء لم يصلي عليه وأحب أن يصلي عليه جاز له أن يأتي إلى قبره ويصلي عليه داخل المقبرة لتعذر كما قلت إخراجه ولفعله صلى الله عليه وسلم، كما أنه لم يفوت مصلحة الميت في استغفار له ودعاء له والصلاة الصلاة عليه. العلم عند الله في مثل الموضوع.
هل يمكن أن يكون هذا المطيب في زمن.
أي زمن؟ لا ما نقيد في زمن. متى متى علم بأنه لم يصلي عليه فجر أن يصلي عليه. فإن تعذر الصلاة عليه وكان في بلد وفي بلد آخر وجاء إلى ذاك البلد متى إلى قبره صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر قلت في رواية نعتاد فرى وأخبر أن فلان توفي أتى قبره صلى الله عليه وسلم. هل تجد في ذلك تعارضا؟ ما في تعارض بين هذه النصوص الدنيا بخلاف من يلوي عنق هذه الأحاديث ويجيزها بطريق قال مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل المقبرة إذا تجوز الصلاة كل الصلاة داخل المقبرة ويجوز الصلاة النفل وقبلها وغاية نفس الأمر أنها نختارات وما يدعب ما هذا لا شك أن فيه نسخا للنصوص ومعانيها الواضحة في النهي وخاصة النهي إنما ورد النهي عن في المقابر بما فيه من سد الذريعة للشركيات لأنه في المقبرة يمكن في صلاته أن يتوسل بالميت ويظهر الآن للعيان في مناطق الجزائر وفي غيرها الناس كيف يتوسلون بالأولياء ويتوسلون بكذا ويتوسلون بكذا ويجعلون مع الله شرك ويجعلون أنها لا تقبل دعاء لا يقبل دعاءهم ولا يقبل دعاء إلا إذا توسل بفلان فلان مع أن المتوسل به بحاجة هو إلى دعاء وإلى كذا وكذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في آخر أنفاسه قبل وفاته يوصي بذلك فلا إن اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مثال الأرى فلا تتخذوا ويكرر ويكرر من أجل ذريعة الشرك وما ترى هذا. فكيف نلوي الأحاديث هذه ونجيب الصلاة هذا؟ هذا أنا أقول فيه فيه عدم معرفة بمقاصد الشريعة وأن مقاصد الشريعة كما ذكرنا من ضروريات حفظ الدين وحفظ الدين إنما يكون بحفظ التوحيد لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذه الخليقة إلا من أجل توحيده قالوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. فالتوحيد بأقسامه ثلاث توحيد الربوبية وتوحيد أسماء وصفات توحيد ألوهية العبادة ومعرفة ما يضاد التوحيد من شرك سواء شرك الربوبية شرك الأسماء وصفات شرك الألوهية العبادة من أهم الأمور التي ينبغي على طالب العلم أن يدرسها بعناية ليعرف دعوة الرسل وليسير على منهاجه في دعوته والعلم عند الله. نعم. الحمام والدوش وغيره هنا يفرق حتى يكون الأمر في غاية الوضوح. هنا يفرق ما بين ما كان الأصل فيه أنه ليس حمام ولكن يوجد في ذات الأصل حمام وبين أن يكون هو الأصل هو الحمام ولكن توجد فيه فروع ليست بحمام ولكن تابعة له. هنا التابع يأخذ حكم التابع والأصل كل فروع الأصل تكون تابعة له إلا ما استثنى في النص. مثلا تقول حتى يتضح لك الشيء واضحا جليا وهو تقول مثلا شركة خمر شركة الخمر أكيد شركة الخمر في مكان فقط الذي يعصر فيه الخمر ويوضع في الأنابيب إلى آخره لكن فيها فروع كثيرة ليست لا 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 يعصر فيها خمر كأقسام الأرشيف ومحلات لتنظيف الأرضية والبواب والمادري والأشياء كلها لكن كل هؤلاء يشتركون في أصل واحد وهو التعاون على مخالفة الشرع بعصر الخمر وبيعه، هذه مخالفة صارخة صريحة والنصوص الشرعية. فيقال كل جزء في ذلك مؤسسة الخمر، كل جزء فيها إلا ولا حكم، كل جزء فيها لا حكم. هؤلاء كلهم مشاركون في الإثم، كل واحد بحسب تعاونهم مع هذه الشريك. بخلاف لو قلت أن الأصل صحيح، بمعنى أنها مؤسسة كبيرة تصنع ما أدري أنا، تصنع الأشياء يعني جائزة إلى آخره، وعندها فرع من الفروع تبيع فيه خمرا أو تبيع فيه شيء، إحنا لا نحرم الكل، ممكن نحرم هذا الفرع الذي يشتغل أو يبيع أو يتعامل مع الناس بما لا يرضي الله أو بيع الخمر. فلا، الذي يعمل في الجهة الأخرى ليس الذي يعمل في الجهة، لذلك يفرق بين هذا. إذا فهم هذا نجل للحمام، قال الحمام كلية هذا كل حمام، مثلا جهة معينة قال دار كل حمام، بدأ أكيد في مكان باستحمام وفي مكان للراحة، ربما في مكان للمزيد وغيره، فهذا الحمام كله يطلق عليه حمام، فالنهي يشمل الكل. بخلاف إذا كان منزل فيه عدة مرافق، هو منزل للنوم أو حمام، لكن فيه حمام داخل أو حمام، لكن داخل الحمام ذات الحمام لا يصلح. بخلاف إذا كان الحمام كله هو مخصص للحمام كله كلية، هنا في كل مرحب منه يبقى ويعتدي به المحيط من العلم عند الله تعالى. مواد ثلاثة هي إذا كان التعامل مع شركات خاصة تجار لا يسعون إلى التعامل مع البنوك، لا يستطيعون أن خاصة كبار تجار لابد أن يتعاملوا مع البنوك، هنا إذا كان بيجون عليهم يتعامل مع البنوك يجب أن يتعاملوا مع البنوك مش التعامل مع الربوي، لأنه يعني يشترطون عليهم للبيع أن يكون عندك رصيد في المال حتى يشتريه منك فلان وفلان إلى آخره. في هذه الحالة نقول الواجب في الحالة هذه أن يفتح التاجر حسابا في البنك لا يترك فيه إلا جمع ما يترك فيه مفتوحا، فإن طلبت منه مثلا اشترى شيء بقيمة كذا يشتري ثم يضع الأموال في ذلك حتى تكون تحت ملكية الشركة التي اشترى منها، وإذا أرسلت إليه ودفعت له الأموال بمجرد أن يعرف يجب عليه أن يخرجها لئلا يتعاون معهم على الإثم والعدوان، لأن هؤلاء يستعملون هذه الأموال في الطرق. يعني لا يجوز أن نمنع التاجر من تجارته، لأنه لا يستطيع أن يجي تجارته إلا بهذه الوسيلة، وكذلك لا يجوز يفتح له الباب وضع الأموال في البنوك بصورة يعني بصورة مطلقة، لابد أن نقيدها بأدنى شيء. فإن طلبت منه أن يدفع يضع المال يكون على حسابه، وإذا ما أراد أن يخرج المال المدفوع يخرجه في حينه من الصفاء الوزنك، ولعما أن ضغى مع إنكار في قلبه يبقى إنكار آكد في مثل هذا التعامل مع جهة لا وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها واقعة في محاربة الله ورسوله الآية والذين عاموا اتقوا الله وذروا ما بقي الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن كنتم فلكم غور ما كل سنة عملية تجارية عملية تجارية وعملية بنكية يعني مكاتب بنكية أخذ من بيت هذا صحيح يعني إذا كان أخذ من مثل البريد البريد يخصم منه كل مرة يعني جزء إذا طلب الكشف هذا ينظر في أوراقه يمكن كذا أو يأخذ يستخرج الأموال يأخذون منه مقدار مثلا 25 دينار ولا 30 دينار على أساس أنه شغل الجهاز يعني البريدي في عملية استخراج المال وكذا ثلاثة أخرى هنا صحيح أنه في المقابلة كذا أما الوضع في ذاته أن الأموال خاصة إذا كانت كثيرة يستخدمها البنك في أغراض الصحيحة هي أغراض القروض غالية أن يستعملها في المضاربات ولو أن يستعملها في الدليل مثلا الرشوة في تعريف الفقهاء للرشوة أن إعطاء مال لإحقاق باطل أو لإبطال حق إذا أعطى مالا لإحقاق باطل أو لإبطال حق فهذه هي رشوة لا شك فيها وأنه آت فيها الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بين الراشي والمرتشي وعلى الأساس ننظر في هذا إذا كان فيه أخذ لحق الناس أو أخذ لإبطال حقهم أو لإحقاق باطل هو لا غير محق فيه نقول هذه رشوة لا تجوز أما إذا كان الرجل عنده حق وأخذ منه ذلك الحق و صرف إلى غيره ولا يستطيع الوصول إليه بعد إجراء كل الطريق الوصول إليه جاز الحال هذه أن يعطي ويصانع بالمال لأخذ حقه أو لإبطال الباطل الذي عليه وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم لأولئك الذين دخلوا يطلبون الغنائم وهم لا يستحقونها قال عليه الصلاة والسلام يخرجون من عندي متعبثين يعني يجعلونها تحت إبطهم وهي لهم نار قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له كيف تعطيها لهم يا رسول الله وهي لهم نار؟ كيف تعطيهم النار؟ يعني تعطيهم شيء هم آثمون بأخذه، كيف تعطيهم؟ قال يأبون إلا مسألة ويأبى الله لي البخل، أي تحت ضغط الإلحاح وهم غير مستحقين لذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك إذا كان الإنسان تحت أحقية له وتحت ضغط الحاجة أيضا من باب أول. هذا بالنسبة للسؤال الأول. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، يختلف التأمين اختلاف ما إذا كان التأمين تأمين تجاريا أو كان التأمين تأمينا اجتماعيا. أما التأمين التجاري فهو مبني على الغرر، والعلماء يختلفون فيه على ثلاث أقوال. أي العلماء المعاصرون يختلفون فيه على ثلاث أقوال، بعضهم يجيزه مطلقا، بعضه يمنعه مطلقا، وبعضه يجيزه في التأمين على الأشياء دون التأمين على الأشخاص. التأمين على الأشخاص التأمين على الحياة الموت، هذا تأمين تجاري. صحيح من هذه الأقوال بدون دخول في تفاصيلها أن التأمين لا يجوز لأنه مبني على الغرض. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرض، ذلك لأن الغرض في الجهالة، كل ما طرقت الجهالة في شيء إلا جعلت هذا الشيء غير صحيح، إلا إذا كان هناك نص يجيزه أو إجماع يجيزه، كالإجماع الوارد في الحمام، ذلك لأن الرجل إذا دخل الحمام واتفق مع الحمام على أن يغتسل هو يجهل الكمية التي يستفرغها من الماء، من الماء مع أنه اجتمعه على أن يدفع له مبلغا معينا، لكن الإجماع أخرج هذه الصورة على جواز عقد مع الحمام في استعماله الماء مع جهله للكمية التي يستغرقها من الماء. هذا آخر خرج من عموم النهي عن الغرر بالإجماع، ويبقى الباقي على ما هو عليه. مثل الغرر هذا، مثلا يؤمن الرجل على سيارته، فهو عقد يدفع فيه المؤمن على سيارته الأقساط شهريا أو سنويا أو ما إلى ذلك بصورة دائمة، لكن يجهل متى يحصل له الخطر حتى يعوض عن الناس، متى يحصل له الخطر؟ قد لا يحصل له الخطر إلا بعد 10 سنوات، وقد يحصل الخطر اليوم التالي من التأمين ويأخذ هذا آخر اليوم. والحديث نفس الصورة، الحديث جمع عن ضربة الصائد. ضربة الصائد أو هو أن يقول أنا أرمي شباكي، فما أخرجه هذا الشراك أو الشباك من سمك فهو لك بألف. إذا ما أخرج شيء فقد ضيعت الألف، هذا الغرض. والغرض يجهل إذا أخرج لم يخرج منه شيء منه. كذلك ضرب الجمل، نعم ضرب الجمل، وغير عن الأحاديث التي تنهى عن بيوع الغرض. الخطر في التأمين مجهول، والجهالة تولد الغرض، والغرض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث. عبارة عن أدلة أخرى، لكن أهم دليل الذي استدل به هؤلاء هو كون هذه العقود يظهر. أنا أقول إذا كان نتبنى القول بتأمين لا يجوز، سواء تأمين على الأشخاص أو تأمين على الأشياء لا يجوز، ليس معنى ذلك لا يؤمن الرجل على سيارته أو شاحنته، لكنه يعتقد أنه عقد غير صحيح، وإنما يجعل ذلك دفعا لأهون المفسد أو أخذا بأهون المفسدتين، وإما إذا ما أمنش ممكن تحدث سيارة الدنيا، فإذا أمن دفع أو خطر مثل ما يدفع الضرائب، نقول الضرائب هي أيضا نوع من أكثر أمانات الباطل، لكن يدفعها، وهذه الضرائب تاع السيارات مثل ما في الدنيا أيضا عشان أموال الناس بالباطل، لكنه يدفعها خشية أن يترتب عليه عقاب آخر، عقاب يحرم من سيارته وتأخذ سيارته، لكنه بالمقابل يعتقد أن العقد الذي يجريه مع شركة التأمين عقد باطل، وإذا كان باطلا إنما يسترد أمواله في حالة حدوث الخطر، إذا حدث له خطر وكانت الأموال التي تعطيه الشركة في المقابل الخطر الذي حدث له، هو يأخذ أمواله التي يعتقد أن العقد باطل من أساسه، والعقود الباطلة المكسوخة يرجع فيها متعاقدا إذا ما كان عليه قبل التعاقد، أو قبل التعاقد كان يمتلك أمواله، فمعنى ذلك أنه إذا كان الأموال التي تعطله أقل من التي دفعها أخذها، وإذا كانت أزيد من استطاع ردها وإلا أمن بآمرة أخرى ليردها إليه. هذا بالنسبة للتأمين التجاري. أما تأمين تعاوني قد يختلف عن التأمين التجاري، لأن التأمين التعاوني ليس مبنيا كما هو معروف على الخطر، يعني أنت تدفع الأخطار إذا حصل الخطر يعوض لك، إذا لم يحصل خطر راحت هذه الأخطار، فهي التأمين التجاري. التأمين التعاوني كصورة التأمين التجاري. التأمين التعاوني مبني على أن العمال يشتركون جميعا، عمال موظفين الآخرين يشتركون جميعا في وضع أقساط في وعاء معين، ذلك الوعاء الذي توضع فيه الأقساط أو الصندوق سميه يوضع فيه، هذا يكون تحت إشراف ضمان اجتماعي، ضمان اجتماعي باعتباره هيئة معنوية أو اعتبارية لها ذمة مالية، ذمتها المالية مؤسسة على كل اشتراكات التي يشترك فيها العمال تكون عندها ذمة مالية قائمة في ذلك، بحيث أن إن أصاب أحد الأفراد أو أصاب الموظفين هم أحد الموظفين ولا أحد العمال حدث له شيئا أو حدث له مرضا أو ما إلى ذلك، قام الضمان هذا نيابة عن كافة العمال في أن يواسيه بالمال أو يعينه بالمال أو يدفع عنه التكاليف الموجودة في المال. هذا من حيث عموم صورته، لكن في يقترن به شروط تخالف الشرع، من إجبارية هذا الفعل وكذا وكذا، في الأمور تخالفها، فلا يقال أنه باطن من أساسه كما هو الشأن بالنسبة للتأمين التجاري، ولكن يقال أنه لما تقترن به بعض الشروط التي تجعل التأمين الاجتماعي لولا تلك الشروط كانت صحيحة، وإلا فبهذه الشروط لا يكون كذلك. العلم عند الله تعالى، لا تعوج الطرق لا تعلم منها منظر من آخر. أما حمل الميت أو حمله في اتجاه سواء في اتجاه المقبرة أو حمله من مكان آخر، وإنما غايتنا في الأمر أنه فيه أحاديث تصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب، أي استحباب وضوءه إلى وجوب الوضوء من حمله سواء يحمل في المقبرة أو يحمل من مكان أو بآخر، أو يحمل حيث يخرج من صندوقه إذا أرسل من مكان بعيد إلى كذا، يحمل فيوضع في الماء ولا حمل على يستحب له الوضوء. عرق ليه؟ أما العرق فالإجماع قائم على أنه لا ليس فيه، كما أنه ليس فيه في الحمار، وأنه ورد في الحديث في مثل الحمار، لكن الحمار عرق ليس في النجس. إجماع لإنكار هو ذكر بالنسبة للحمار أهلي أنه نجس كما قال في حديث أنس ما أفضل مثل الحمار، قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر أهلية فإن يريد. أما بالنسبة لدعاب الكلب وريقه فهؤلاء يستدلون بالحديث الذي رواه أبو هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله في رواية ثلاثة، في رواية خمسة، وفي رواية سبعة، وفي رواية أولاهما بالتراب، وفي رواية آخر هذه الصورة. هذه استدل بها الجمهور على أن يقع على إزالة النجاسة، لأن إزالة النجاسة إنما تستقيم بالغسل. بخلاف مالك رحمه الله أنه رأى أن ريق الكلب ودعابه ليس جنة، بل الكلب كليتان ليس كذلك، لأنه الله سبحانه وتعالى قال: تكونوا مما أمسكنا عليه، فأمر بالأكل فيما ينفق فيه اختلاف المعلمين، المعلمين عندما يغتنونهم للصيد يأمرون الصيد، فيأتي الكلب بجري خفيف فيمسك الصيد، يمسكه بماذا؟ يمسكه بيده أو يمسكه بأسنانه مثلا؟ أكيد أنه يختلف عنده دعاب وكذا، مع أنه أجاز النبي صلى الله عليه وسلم درس الآية أيضا أكل هذا الصيد الذي صيد به، تستدل به على أنه تدل به على أن ريقه ليس في نجس. وأول الأحاديث إذا وضغ الكلب في أحدكم أنها من قبيل التوصيف أو التعبدي، يعني أن هذه أمور تعبدية لا ندرك إلا تعب، والآخرين أجابوا على نستدل به مالك على أنه لا يلزم من ذلك أنه لا يغسل ما قبضت هذه الكلاب مثل هذا الصيد. الآية لم تذكر أنه يغسلها، لكن لما حكموا على أن الوعاد الذي قالوا في وجود غسلها، يعني تغسل هذه قبل أن يأخذ تكون محل عزم. أو بالنسبة لسؤالك هل ما هو دليل على أنها نجسة عند الجمهور؟ دليلهم الحديث لا غسل ولا غسل في إناء أحدكم فليغسلوه من قد ثلاثا أو خمسا أو سبعا. والسبع هي أفضل روايات لأن الأحاديث إذا تعارضت فيما بينها فيؤخذ بأعلى مصدر الأحاديث بتضمنها للخمس والسبع. المسألة ما فكرت في ذات مستعد لكن أقول أنه الإمام مالك أن علة النجاسة عنده هي الحياة، وعلة الطهارة هي الحياة، وعلة النجاسة هي الموت. قال في استدلال المالكية على ذلك قالوا أرأيت الشاة إن كانت حية فهي طاهرة، وإن ماتت حتى انتهاء فهي نجسة، أي التي ماتت حتى انتهاء بمعنى أنها لم تذكر يعني لم تذكر ماتت حتى انتهاء أو ذكي الزكاة غير شرعية أنها هذه نجسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل غير الله من خنقه موصولة مقابلة للسيارة عندهم نجسة. فإذا علة النجاسة هي الموت، وعلة الطهارة هي الحياة، لذلك حكموا على الكلب وعلى الخنزير أنهما طاهران. سواء كان خنزيرا أو ملاذ مالي. أما ملاذ الجمهور فيرون أن دعابه نجس، ويرون أن شعره ليس بنجس، ثم ينظرون في بقية جسمه، وما يختلف الجمهور فيما بينهم في بقية جسمه. وسبب خلافهم مراجع إلى حديث أخرى، وهي حديث نعى عن دوال غلقه فينا، وهو حديث آخر، وحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير، نهى عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير. هنا يختلف الشافعية مع الجمهور، فالجمهور يرون أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع يشمل الكبد ويشمل ما فوقه إلى غاية وصول إلى الأسد، ما بينهما أيضا الجاهد والكبد والضبع والكلاب كلها، لأن الأسد كلب أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وسلط عليه كلبا من كلابه فأكل الأسد. فإذا الكلاب جرمتها جميعا لا يجوز أكله حتى الغير، حتى الغير لأنه صاحب هذه كلها لا يجوز أكله. هذا عند الجمهور لا يجوز أكله، بمعنى أنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل، لما هل هو تحريم مجرد عن علته أم أنه لعلة النجاسة؟ فمن رأى أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل هذه الكلاب بماز أو المخلب من الطير كالنسر والعباد وكذا إلى آخره. هذه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها هي آتية من جهة كونها نجسة فلا يجوز أكلها، حكم على كون العودة فيها نجسة، وبالتالي أرتب الحكم سنة. أما من رأى جواز أكلها وهو مذهب الشافعي جواز أكل الكلاب وغير ذلك، إنما قال نهى النبي لم يرد الحديث إنما أوله تأويل ذلك تأويل الجمهور، وهو قولهم ما هو أيضا رأي بعض المالكيين، وهذا تجد بعض هذا الصحراء يكون كلابا. فأقول أن هذا حملوه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من سباع، قالوا هنا فيه إضمار، وفي الحديث إضمار إيش هو الإضمار الموجود في الحديث؟ هو المأكل. قال فإنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل مأكل كل ذي ناب من السباع ومخرج من الطير، بمعنى ما أكلته السباع لا يجوز أكله، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة وما أكل السبع إلا ما لقيت، وجعل ما أكل السبع يوم من خانقان موصول متربي مطيع. فقال إذن هذا فيه إضمار في الحديث ويبينه الآية، حكم بجواز كون جسد انه ليس بنجس ما دام انه يجوز اكله. واذا الاصل في هذا قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه يريد، فذكر هذه ولم يذكر الكلاب وغيره، وقال ما زاد على رسل. فهذا الحديث لم جاربه الشاذرية ولا بعض المالكية، وإنما غاية مثل العمر أنهم حملوه على محمل الآية وقوله تعالى وما أكل السبع أيضا أي مأكول ذي مخلب من الطير وذي ماب من السباع هو المحرم، أما دافعها فعندهم حلال أكلها. فعلى هذا الرأي أن هذه السباع أن دافعها ليست نجسة، لأنه لو كانت نجسة لما صح أكلها. تبين لك ذلك؟ نعم، يعني فيه تشابه كبير، يعني يحتاج إلى وقت لحفره. بحث قاعدة مقاربة، يعني انه كلما جاء الضال لفرار الا يحل له 30 يحل له بقدر، يعني وقال ضرورات تبيح المحظورات، وانما الضرورات تبيح المحظورات ولكن تقصر بقدرها وتزيد على ذلك. الأصل فيها قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذه الحكم الشرعي مستمرا إلى أن يرث الله الأرض من عليها.
من
حيث الزمان بمعنى أنها غير منسوخة، إذا كان مستمرة باستمرار أو مستمرة في الأحكام يعني غير منسوخة، وإذا كان الاستمرار بمعنى الاضطراب أو تبقى تأتي كلما يأتي الحكم، يعني تسمى لها حكم الاضطراب، كل ما يجي يعني الاضطرار إلا يجي حكم الجواز وإلى آخره. وسبحانك اللهم وبحمدك.